الرياضي فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة النهاردة زي ما نوهنا في حلقة أمس وأول أمس، إن احنا تحدثنا في اليومين الماضيين عن فلسطين، وقلنا لن تضيع القدس في يومي الأحد والإثنين. اليوم بإذن الله رب العالمين وغدا نتكلم عن سوريا تحت عنوان سوريا والصمت العالمي. بالتأكيد الأمر لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة، فما يحدث في سوريا نراه في كل لحظة على شاشات الفضائيات داخليا وخارجيا. الكل يعلم ماذا يدور في سوريا، ولكن الأغرب أننا في البداية مع بداية الثورة السورية الكل كان في حال الثورة، وفي حال الكل يتحدث عن سوريا، العلماء والدعاء والمساجد وطلبة العلم وكل الوزارات إلى آخره، الكل يتحدث عن سوريا. ولكن الآن أصبحت الأمة في حالة صمت شديد، وأصبحت في سبات عميق. سوريا تستغيث وتنادي على الأمة ولكن لا مجيب. سوريا تنادي على الأمة وتقول أين أنتم يا مسلمون، لا يجيبه أحد إلا القليل. لا يستجيب لهذا النداء إلا قليل من الدعاة وقليل من العلماء وقليل من أهل الخير وقليل من أهل الفضل، يلبون ما يريدون. ولكن الصورة العامة أصبحنا الآن في بعد شديد عن الثورة السورية وعن ما يحدث هناك، وأصبح الكثير من الناس في مصر وخارج مصر يقولون يفعلون ما يريدون، وفي النهاية من سينتصر؟ هذا هو الشعار المرفوع عند كثير من الناس للأسف. ولكن صمت عالمي من قبل الحكومات، من قبل الأنظمة، من قبل الرؤساء، من قبل الحكماء، من قبل الأمراء، من قبل كثير من الدعاة والعلماء، بل وكثير من الشعوب العربية والإسلامية. صمت عالمي تجاه القضية الفلسطينية. لماذا؟ نريد أن نبحث عن الأسباب وكيف نعود إلى القضية السورية من جديد. هذا هو عنوان حلقتنا النهاردة، وهذا هو المحور العام اللي هنتحدث فيه في حلقة اليوم مع الناشط السياسي السوري المعروف الأستاذ ثائر الناشف، وهو يعني كاتب في العديد من الصحف العربية والخليجية مثل صحيفة السياسة الكويتية وجريدة الحياة والمحرر العربي ببيروت. ضفنا النهاردة تم تهديده كثيرا قبل قيام الثورة السورية باعتباره معارض للنظام السوري، وهو معروف لكثير من الشعوب العربية والإسلامية لمعارضته لنظام بشار الأسد. أيضا تم اختطاف زوجته المصرية قبل حوالي عام ونصف من قبل الشبيحة السوريين بمصر، وهو أيضا له برنامج على الزميلة قناة صفا بعنوان سوريا الثورة. في يعني يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ ثائر الناشف. أنا مسهل.
أهلا وسهلا سعداء بي أستاذ ملهم، حياك
ربنا يكرم حضرتك.
الله يسلمك.
يعني محتاجين عرض سريع للأحداث الآن في سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة على أرواح شهداء ثورة العزة والكرامة السورية، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا ومعتقلينا، والنصر لثوارنا ومجاهدينا بإذن الله تعالى. الواقع في سوريا منذ 3 سنوات مر على الثورة السورية أيام عصيبة شهدتها المدن والمحافظات السورية، وكانت كتائب الأسد يعني تمارس الإجرام بشكل يعني متصاعد مرحلة إثر مرحلة. فالبداية كانت من خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها المدن ومحافظات سوريا كما تماما كما شهدت المدن العربية مظاهرات عارمة في القاهرة في تونس في صنعاء وفي بعض المدن العربية الأخرى التي خرجت فيها ثورات ربيع عربي. والشعب السوري كان محافظا على سلمية الثورة منذ البداية رغم إدراكنا الكبير أن هذا النظام هو نظام إجرامي نظام طائفي يختلف في بنيته وتركيبته عن كل الأنظمة العربية التي عرفت بطغيانها وبدكتاتورياتها. هذا النظام يضاف إليه الطائفية تركيبته تركيبة طائفية أي أن هذا النظام هو نظام أقلوي ينتمي إلى طائفة في سوريا هي الطائفة النصيرية التي هي إحدى فروع الشيعة. من يريد أن يعود إلى التاريخ يقرأ يعلم أن أعداء الدين أعداء هذا الإسلام الحنيف هم دائما كانوا من الشيعة الروافض أكثر بكثير ربما من النصارى واليهود وقوفا عند فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي أفتى بها قبل مئات السنين وبين حقيقة هذه الطائفة. فإذا بهم يصلون إلى الحكم في غفلة منا نحن أهل السنة وفي غفلة من كل إخواننا المسلمين في كل أقطار أمتنا العربية والإسلامية وصلوا إلى الحكم وحكموا سوريا بالحديد والنار. لذلك كله لا يفل الحديد إلا الحديد. نحن منذ البداية قلنا أن الثورة يجب أن تكون خياراتها مسلحة لأن هؤلاء يكتنزون ويختزنون السلاح الذي هو من عرق ومال جبين الشعب السوري ويوجهونه على المواطنين الأبرياء العزل ويتعاملون معنا بطائفية مقيتة أي أنهم يقتلون ويذبحون وينحرون ويعذبون وهم يكيلون لك السباب والشتام برسول الله وبعرضه وبآل بيته وبصحابه وبأصحابه الكرام. لذلك كله هذا ينبغي أن نقف عنده ووقفنا قلنا أنه لا بد من التحرك عاجلا وسريعا على الأقل ضمن نطاق سوريا. تكاثرت الجرائم يوما بعد يوم وتعدت الحدود أصبحت هناك بلدان عربية وإسلامية تتعرض لجرائم هذا النظام آخرها ما حصل في بلدة الريحانية الحدودية مع تركيا وكذلك أيضا في الأردن وفي العراق هناك بعض الاستفزازات جرت حتى في مصر يعني كان هناك تعدي واضح على السيادة المصرية من هذا النظام الأسدي المجرم. لذلك كله بدأت الجرائم تكثر وتزداد يوما بعد آخر. بالمقابل بدأنا ننشئ كيان للثوار وهو الجيش الحر. هذا الجيش يتكون من مجموعة كتاب وفصائل وألوية في أغلبها هي ألوية وفصائل إسلامية ولله الحمد لأن من يريد أن يخوض المعركة اليوم يجب أن يتسلح بالإيمان ولن ننتصر عليه بغير الإيمان مهما كانت أسلحته ومهما كان دعمه الروسي الإيراني كثيرا وكبيرا لكن الدعم عندما يكون من الله عز وجل يكون النصر أكيد.
ونرى هذه المشاهد الآن.
نعم وهذه المشاهد حقيقة في مطار الطبقة العسكري وهذا المطار يقع في ريف الرقة وهو محاصر. هؤلاء المعتقلين الذين اعتقلوا تم تعذيبهم بشكل وحشي وهمجي وبربري لم نشهده لا في السجون الإسرائيلية ربما ولا حتى في السجون النازية في عهد هتلر. يعذبونهم ويضربونهم وبالأخير يعني يتم قتلهم بشكل متعمد وبدماء باردة. لاحظ معي يعني نحن ربما لا نريد أن نظهر الصوت للسادة المشاهدين لو كان السادة المشاهدين يقفون عندما يقولونه لي هؤلاء المعتقلين يعني يشتمون سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدتنا عائشة ويشتمون حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقولون لهؤلاء المعتقلين مين ربك مين نبيك يعني ويبدأ في السب والشتم إذا كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذا وكذا بالنسبة لهم لأنهم ليسوا على دين الإسلام. هؤلاء الذين يعذبون ويقتلون ليسوا على دين الإسلام هم يسمون أنفسهم بأسماء يعني الحسن والحسين وأسماء علي وحتى يسمون أنفسهم أسماء محمد لكنهم يمارسون الباطنية ويمارسون وهذا هو الأخطر من اليهود. اليهودي لا يأتي إليك ويسمي نفسه بمحمد ولا يأتي إليك ويسمي نفسه بعلي أو بعمر أو يسمي نفسه بأسماء إسلامية إنما يقول لك أنا اسمي إلياهو كوهين شالوم يعني اسم اليهودي أو حتى يتكنى بأسماء أنبياء إسرائيل الذين هم أنبياء جميعا سيدنا داود موسى عليه سليمان السلام. عليهم السلام جميعا. فهو يبين لك حتى النصراني يبين لك أنما هؤلاء الروافض الشيعة النصيريين يأتون إليك ويرتدون رداء الإسلام ويقولون لك إننا منك وفيك وإذ بك في حالة يعني غفلة يطعنونك من الظهر يطعنونك من الخلف يعني يقدمون لك في اليد اليمنى وردة وفي اليد اليسرى خنجرا.
طب جميل أستاذنا الجليل نريد توصيفا لما يحدث الآن في سوريا.
نعم.
زي ما قلت في المقدمة الكل ثار مع الثورة السورية.
نعم.
والكل انفعل وتعاطف وتجاوب مع القضية السورية والثورة السورية ولكن ما يحدث الآن بعض الفضائيات وبعض الإعلاميين وبعض المحللين السياسيين يقولون بأن ما يحدث الآن في سوريا يعني ما هي إلا حرب أهلية.
نعم.
والبعض الآخر يقول بأن هذا هي ردة فعل على الثوار من قبل النظام الحاكم.
نعم.
يعني نريد التوصيف الفعلي.
التوصيف الحقيقي والدقيق للمشهد في سوريا لو كانت ردة فعل للنظام على الثوار لوجدنا ردة فعل نظام مبارك كيف تعامل مع المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير، كان هناك إطلاق بالرصاص وكان هناك اعتقالات وتعذيب، لم يرقى التعذيب حينها إلى ما شاهدناه قبل قليل في بعض المشاهد التي عرضتموها. أيضا إذا أردنا أن نتعامل يعني أن نحلل المشهد على أنه مثلا تعامل أجهزة أمن مع معتقلين أو مع متظاهرين لوجدنا نظام زين العابدين بالعلي أيضا لم يستخدم هذا الأسلوب المفرط في القوة مع الثوار السلميين في تونس. لكن ما يجري في سوريا ومن خلال هذه المشاهد الحية التي تعبر أفضل تعبير عن واقع الحقيقة في سوريا هو حرب طائفية أهلية، ولكن هذه الحرب الطائفية الأهلية من خلال ما نشاهده من هذه الصور أعمال الذبح والحرق والقتل بالسكاكين ويعني حرق المدن وحرق القرى وحرق البلدات بمن فيها أطفالا ونساء وشبابا وشيوخا، هذا يؤكد أن ما يجري في سوريا ليس ردة فعل النظام. لا يمكن أن يكون هناك نظام سياسي في التاريخ على مر العصور أن يتعامل مع شعبي، هؤلاء أبناء شعبك، أن يتعامل مع أبناء شعبي بهذه الوحشية المفرطة إطلاقا. حتى المستعمر، يعني حتى المستعمر والمحتل ليس من هويتك أو هويتي، ليس من جنسيتك أو جنسيتي، هو من بلد آخر ومن جنسية أخرى يأتي إلي وإليك ويحتل بلدي وبلدك لأغراض ومصالح شخصية سياسية واقتصاد وغير ذلك، لا يتعامل معي ومعك عندما نثور أو نقاومه بهذا الشكل المفرط. لم نرى الجنود الأمريكيين يتعاملون ربما مع العراقيين بهذا الشكل المفرط، حتى لو تعاملوا مثلا هناك بيت شعر يقول ظلم ذوي القربة أشد مضاضة من واقع الحساب المندي، يعني حتى الأمريكان لم يفعلوا بالشعب العراقي أو بالشعب الأفغاني بهذا الشكل المريع الذي نشاهده اليوم في سوريا ممن يفترض أنهم سوريين. إذن هي حرب طائفية أهلية ولكنها من طرف واحد، ليست من طرفين، من طرف واحد أي من طرف هؤلاء النصيريين الروافض الشيعة الذين يحكمون سوريا بالاستقواء مع الولي الفقيه في إيران الخامنئي الذي يمدهم بالمال والسلاح والرجال وكل ما يحتاجونه في حربهم المعلنة ضد أهل السنة في سوريا. أما نحن اليوم نتعامل معهم من منطق أهل السنة، أهل السنة دائما حكمهم الذي عرف فيه على مر العصور والدهور منذ بداية إشراق شمس الإسلام أنه حكم أبوي، دائما السني يتعامل مع الآخر من الأقليات الطائفية سواء كانت أو الأقليات الدينية مسيحي كان أو يهودي درزي أو إسماعيلي أو نصيري أو شيعي، يتعامل معه من منطق حكم الأبوة، يعني الأب وأطفاله الصغار، إذا ما أخطأ طفل صغير فالأب لا يصفح ابنه إنما يأخذه بالرحمة والتسامح، ونحن أهل السنة أخذناهم دائما بالرحمة. لو أننا لا نريد لهم أن يقيموا بيننا لما تركناهم مئات السنين وهم يعيشون في ظهرانينا. إذن هم يعلنون حربا طائفية ضدنا ولكن لا يعلمون مقدار غضبة أهل السنة في سوريا لوحدهم، فما بالنا بأهل السنة في مصر 80 مليونا، ما بالنا بأهل السنة في تركيا وأهل السنة في الخليج.
جميل.
هذا سيأتي، وغضبة أهل السنة قادمة لأنهم يعني يدفعون بالأمور بهذا
ولكن يعني معظم الأمة العربية في صمت شديد تجاه ما يحدث في سوريا، وفي المقابل هناك يعني دخول تنظيمات كثيرة غير سورية من دول الجوار لمساندة النظام الحاكم.
نعم.
يعني محتاجين أيضا نعمل المقارنة، هناك من يدعم نظام سوريا ومن نعم. أجل البقاء والإبقاء على بشار الأسد، وأهل السنة في سوريا يقتلون ويذبحون ويشردون ويتمون إلى آخره، وهنا صمت وهنا دعم للنظام الحاكم في سوريا. نحتاج إن يعني نعقد مقارنة، لماذا هذا الصمت ولماذا هذا الدعم بعد هذا الاتصال.
طبعا.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا حاجة سناء، تفضلي.
حياك الله أستاذ مولى محي الله ضيفنا الكريم.
أهلا بيك، تفضلي.
هقول كلمة صغيرة بسرعة.
نعم.
عايز أقول ما نحن فيه الآن ما هو إلا موات لأمة الجسد الواحد، والجسد كله في حالة يرثى لها ويحتاج إلى عناية مركزة لإعادة الحياة في أمة الجسد الواحد. أليس القائل هو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم؟ كالجسد الواحد بأي وجه نقابل الحبيب وبأي جواب سيكون أمام الجبار؟ ليتنا نعد الجواب من الآن قبل فوات الأوان. جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لحضرتك. أعود أستاذ الجليل.
نعم. جوابا على سؤال حضرتك، هناك نفاق سمج، وهذا النفاق هو من المجتمع الدولي، أي من الدول الغربية تحديدا. هم ينظرون إلى ما يجري في سوريا على أنه ردة فعل من النظام، وأنها جرائم يرتكبها النظام، يعترفون بهذه الجرائم، لكن لا يقفون مع الضحية ضد الجلاد. يقولون لك أن هناك مجاميع مسلحة في سوريا أغلبها من الإسلاميين تقاتل نظام الأسد. طيب، هذه المجاميع المسلحة التي يسمونها مجاميع مسلحة أو جماعات جهادية هي في الواقع من أبناء الشعب السوري. هؤلاء هم الشباب الذين كانوا يخرجون يحملون الورود والزنابق والرياحين وينطلقون في الميادين والساحات ويهتفون بالحرية، وهم الشباب الذين كانوا يخرجون من المساجد بعد كل صلاة، يخرجون يكبرون ويطالبون بالحرية. عندما وجدوا هذه الوحشية المفرطة من نظام الأسد المجرم وهذا الدعم اللامحدود من إيران الصفوية المجوسية، حملوا السلاح ودافعوا عن أعراضهم وشرفهم وعن أمتهم وعن عقيدتهم وعن بيضة الإسلام في سوريا، لطالما أنه تهدم وتنتهك بشكل واضح وفاضح. عندما يأتي بعض الشبيحة ويجلسون في المسجد ويأتون بالخمر ويأتون بالأغاني وباللهو، هذا الشيء لم يحصل لا في عهد التتار ولا في عهد المغول حقيقة، أنهم يلهون ويسكرون في المسجد ثم بعد ذلك يدمرون المسجد. إذن هم خرجوا ليس طلبا للحرية وحسب، الأمر لم يتعدى حرية. أنا عندما أشاهد مسجد يدمر فهذا الأمر لا يعني فقط حرية طلبا للحرية، المسجد لا يحتاج مني حرية، المسجد يحتاج مني إلى دفاع مستميت، فاليوم يدافعون عن الإسلام في سوريا. لذلك كله الغرب بنفاقه يقول لك هناك بعض الجماعات أتت من بلدان عربية وإسلامية وبلدان أوروبية. طيب، ما الضير أن هناك أخ لنا في الإسلام وفي العقيدة من تونس أو من مصر أو من الخليج أو حتى من كوسوفا أو حتى من فرنسا يأتي إلى سوريا ليناصر وليساند أهله في سوريا؟ وهؤلاء الذين أتوا ليست أعدادهم بالكبيرة حتى نوضح الصورة، إنما لو قارنا بين هؤلاء الذين هم من جنسيات عربية ولكنهم مسلمين وأهل السنة وموحدين بالله عز وجل وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، مقارنة بالشيعة الروافض النصيريين الذين استقدموهم واستجلبوهم من إيران، من أفغانستان، من شيعة أفغانستان، من شيعة باكستان، هناك من حتى لبنان، حزب الله وتدخله واضح يعني وسنتحدث عن هذا. صحيح. أيضا استقدموا البعض منهم من جنوب أفريقيا ومن أثيوبيا، وهؤلاء هم يعني شبيحة أفارقة يعملون بمجال القمص، والبعض منهم استقدموهم من أوكرانيا ومن روسيا، وهؤلاء ليسوا بشيعة إنما نصارى مسيحيين ولكنهم طيارين يعطونهم الأوامر لقصف المدن والبلدات. إذن لاحظ معي، استقدموا من كل الأجناس، وأيضا استقدموا من الشيعة الروافض بشكل خاص من إيران ومن العراق ومن باكستان وأفغانستان ومن لبنان، أتوا بهم إلى سوريا وجهزوهم بتنظيمات مسلحة. ونذكر على سبيل المثال منها لواء أبو الفضل العباس يخرجون في منطقة السيدة زينب ويتباهون ويقولون نحن هنا للدفاع عن المقدسات الشيعية في سوريا. أيضا هناك تنظيم جديد شكلوه الآن وهو فدائي السيدة زينب، ولا أعلم متى كان الشيعة يؤمنون بالفكر الجهادي أو بالفكر الاستشهادي. أعطيني عملية واحدة لهم في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين استشهدوا، من يستشهدهم دائما أهل السنة، معروف هذا الأمر للقاسي والداني. طيب، أيضا هناك تنظيم آخر لهم وهو حزب الله باسمه المعروف،
نريد أن نتوقف عنه عند هذا من أجل التفصيل والتوضيح. نعم. فيه ونستقبل مداخلة معنا الأستاذ محمد النعيمي ناشط سياسي سوري. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم وعلى ضيفك الأستاذ سائر.
أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟
حياك الله يا أخي.
يعني الجديد عندك تجاه الأحداث الجارية في سوريا؟
سيدي الكريم، دعني أبدأ من حيث انتهى الزميل سائر ماشط، وأبدأ بقولي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم جميعا وعلى السادة المشاهدون. سيدي الكريم، المشروع الإيراني الصفوي ليس جديدا على المنطقة. هذا المشروع استطاع تسخير بشار الأسد لتنفيذ أو ليكون مساعدا في تنفيذ أجندة هذا المشروع الصفوي القديم الجديد من خلال إيجاد أو الإيحاء للجميع بما يجري في سوريا أنه ضد الطائفة العلوية أو الطائفة الشيعية، وربما هذا الأمر الوحيد الذي نجح فيه بشار الأسد بالإضافة إلى بشار الأسد. الآن أنا منذ أيام قليلة خرجت من سوريا، الوضع في سوريا وضع مأساوي تماما. استطاع النظام في سوريا تحييد سلمية الصراع بالمطالبة للحرية إلى صراع طائفي. الآن ما يستشهده سوريا من مجازر من ذبح للأطفال وقتل للعوائل للأسر كاملة من قبل الناس مخصصين، الكل السوريين هم ليسوا طائفيون لا من قريب ولا من بعيد، ولكن من ينفذ هذه العمليات هم شبيحة تابعون لحزب الله وتابعون لإيران وتابعون للطائفة العلوية. كلهم هؤلاء تنفذ بطريقة بحقد مذهبي تماما. فهناك لدينا بشكل بسيط بشكل إحصائية أكثر من 7,000 طفل دون السابعة الآن يموتون في سوريا عليه المجهود. هذا المشروع لم يقف ولن يقف حتى الآن ضمن الحدود أو ضمن حدود الخارطة السورية، بل بدأ ينتقل سلبا وإيجابا تفاعلا مذهبيا، إن كان باتجاه الشرقي حول العراق وإن كان باتجاه الشمال حول العلوية الذين يقطنون في جنوب تركيا وإن كان باتجاه الغرب حول شيعة حزب الله. أريد أن أعقب على كلام الأستاذ سائر الناشر. طبعا الكل يعلم مقام السيدة زينب موجود في ريف دمشق وبعيد قليلا، يقول لا 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 ليس أكثر من 5 كيلومتر عن وسط دمشق. هذا المقام مر عليه أكثر من 1400 عام. أين كانت الشيعة من حماية في هذا المقام؟ نحن لسنا ضد أهل البيت لا بشكل أو بآخر، وهم يقتلوننا باسم المذهب كله لتنفيذ مشروع أجندة المشروع الصفوي المجوسي الإيراني. ومن ناحية أخرى سيدي الكريم، إيران تحاول تغبغة العلويين في سوريا أو بالتحديد العلويين الموالين لبشار الأسد بإقامة الدولة العلوية، وإيران نفسها تدرك والغرب كله يدرك أن العلويين في سوريا لا يملكون مقومات الدولة الحقيقية، لا تتوفر هذه المقومات لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الجغرافية. ومن ناحية أخرى الغرب يرغب في نفس التقسيم، تقسيم المنطقة وتحويلها إلى دويلات دينية كي لا تبقى إسرائيل البلد التي تقام على أساس ديني. فلذلك تتقاطعت مصالح الغرب مع مصالح إيران مع مصالح بقاء بشار الأسد في تدمير سوريا وتقسيمها.
جميل، شكرا، شكرا جزيلا أستاذ محمد النعيمي الناشط السياسي السوري، شكرا جزيلا لحضرتك. والمشروع الإيراني وحزب الله لابد أن نتوقف عنده مرة أخرى، وننادي ونرسل رسالة من هنا من برنامج مجلس الرحمة بقناة الرحمة إلى العالم، في رسالة إلى العالم ماذا فيها؟
يكفي قتل، يكفي جروح، يكفي عنا قلب ينوح دمع الأسى في كل مساء. يلا عدا حزني يا روح، ماتت قلوب البشر يوم استباحوا كل روح. قلبي على أم الشهيد بعيونها فجر بعيد،
يكفي قتل. دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه. وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحرير. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 0-20-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أستاذنا الجليل، نعود لما كنا نتحدث فيه عن المشروع الإيراني وحزب الله، وهنا أتكلم في جزئية ماذا يفهم من إعلان حسن نصر الله أن حزب الله لن يسمح بسقوط نظام الأسد في أحضان الإسرائيليين والأمريكان.
وهذا السؤال الذي يطرح نفسه أيضا، متى كان الروافض الشيعة يقفون ضد المشروع الأمريكي وضد المشروع الإسرائيلي؟ هم كانوا دائما وأبدا كانوا العمود الفقري وحصان طروادة لهذا المشروع الأمريكي الصهيوني الصفوي، لأنه إذا ما عدنا إلى التاريخ سنجد أن التحالف القائم منذ أكثر من 500 سنة بين دولة إسماعيل، الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي الأول، والكاثوليك في ذلك الوقت في فرنسا وبريطانيا في عهد الاستعمار الفرنسي والبريطاني ضد الدولة العثمانية الإسلامية السنية، كان هذا التحالف لأجل هدم أي دولة إسلامية تخرج إلى الوجود وتكون دولة قوية. نصير الدين الطوسي أيضا أحد هؤلاء الصفويين الروافض الشيعة من إيران، هدم الدولة السلجوقية في ذلك الوقت قبل انطلاق الدولة العثمانية بالتعاون والتواطؤ مع الكاثوليك سواء كانوا من الفرنسيين أو من البريطانيين. نعود أيضا إلى الوراء قليلا نوضح للمشاهدين تاريخ هؤلاء الروافض الصفويين الذي لا يمت للإسلام بصلة. نعود إلى الدولة العباسية في أواخر عهده عندما كان ابن العلقمي وزيرا لأحد الخلفاء العباسيين، تآمر مع المغول. إذن هؤلاء يتآمرون مع الصليبيين أيا كانوا كاثوليك أو أرثوذكس، يتعاونون مع غير المسلمين من المغول والتتار الذين هم همهم الأول والأخير إرواء عطشهم من دماء الشعوب وخاصة من أهل السنة والمسلمين. تعاونوا مع المغول وهدموا الدولة العباسية، تعاونوا مع الكاثوليك في أوروبا وهدموا الدولة العثمانية، والآن يتعاونون مع البروتستانت الأنجليكانية الموجودة في أمريكا والموجودة أيضا في إسرائيل من خلال الحركة الصهيونية، والآن هم يصبون في خدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي بالمقام الأول. وأنا أتحدى أي إنسان يقول لي أن نصر اللاتي قاوم إسرائيل، لم يقاوم إسرائيل إطلاقا. من قاوم إسرائيل وقاوم هذا الاحتلال البغيض عن جنوب لبنان هم الفصائل الفلسطينية من حماس وفتح وغيرها، عندما كانوا يخوضون حركة مقاومة قوية في السبعينيات وفي الثمانينيات قام المقبور حافظ الأسد وطردهم من لبنان وبعث فيهم إلى تونس، وبعد ذلك أنشأ هو والحرس الثوري الإيراني في عهد الخميني حزب اللات ليكون ذراع إيران في منطقة الشرق الأوسط وفي بلاد الشام تحديدا وعلى شواطئ المتوسط بوجه خاص، وبذلك كله منع حزب الله أي حركة مقاومة تنطلق من جنوب لبنان منذ عام 1982 وحتى الآن، أي منذ اجتياح بيروت الأخير من قبل جحافل الكيان الصهيوني عام 1982 إذا ما ذكرت معي، وحتى هذه الساعة لم يسمح لأي حركة مقاومة أن تدخل إلى لبنان. حزب الله هو العين وهو اليد وهو اللسان الحافظ لأمن إسرائيل في جنوب لبنان وفي أي مكان. لو كان حزب الله يدعي المقاومة لحرر مزارع شبعة التي هي جزء من الأراضي اللبنانية ولا زالت محتلة في عام 1900 ومنذ عام 1967 أي منذ حرب النكسة التي يعني خسرنا فيها أراضي عربية عزيزة على قلوبنا. لذلك كل هؤلاء لم يقاوموا المشروع الأمريكي، لم يقاوموا المشروع الإسرائيلي في المنطقة، بل كانوا خدما وعبيدا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. والخميني يعلم وخامنئي يعلم أنه أتى بطائرة فرنسية وبسطوا له السجاد الأحمر بدعم من الاستخبارات الفرنسية ليعيث في البلاد وفي الأمة العربية والإسلامية فسادا وخرابا، وبدأ حربه مع العراق التي كبدت هذا الوطن الحبيب على قلوبنا 8 سنوات. إذن نصر الشيطان نصر اللاتي أستطيع أن أسميه بهذه التسمية لأنه يستحق. لم يكن يوما من الأيام حريصا على سوريا وعلى شعبها، بل كان
ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟
يريدون إدامة هذا المشروع الصفوي المجوسي
لماذا؟
في المنطقة، لأن هذا المشروع يثبت وجودهم على مدار أكثر من 500 عام. المذهب الشيعي مذهب طارئ على الإسلام، لا بل أنني لا أعترف بوجود مذهب في الإسلام غير مذهب أهل السنة، هو دين شيعي يتغطى ويتلبس لبوس الإسلام الحنيف. منذ 500 سنة، أي منذ بداية الدولة الصفوية، تم الاعتراف بوجود هذا المذهب أو هذا الدين الشيعي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن يريدون الثأر والانتقام ممن مننا نحن أهل السنة، أحفاد الصحابة الكرام، أحفاد أبو بكر وعمر الذين جهزوا الجيش وجهزوا الفاتحين وجهزوا المجاهدين وفتحوا بلاد فارس منذ ما يزيد عن 1400 عام عندما فتحوا بلاد فارس. فهؤلاء الفرس بما يحملونه من في قلوبهم من عداء مستديم للمسلمين وللعرب بشكل خاص، حتى هذه اللحظة هم ليسوا متقبلين فكرة هزيمتهم على يد سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا أبو عبيد الجراح، وهم ليسوا متقبلين لفكرة هزيمتهم قبل الإسلام في قادسية العرب المجيدة التي باركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كله حتى هذه الساعة يثأرون لهزيمتهم، يثأرون منا نحن اليوم أهل السنة، يدعون حبهم لأهل البيت وهم ليسوا بمن يحب أهل البيت، بل هم من يطعن في أهل البيت. لذلك كله علينا أن نكون حذرين يقظين من هذا المشروع الصفوي المجوسي الفارسي. هذا المشروع أخطر من المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني مشروع يريد منك سلب الأرض وهي فلسطين التاريخية، وهو يظهر لك بشكل واضح وصريح ويقول لك نريد تهويد فلسطين، أي يهودية الدولة، نريد هدم المسجد الأقصى. لا يبطنون لك، يقولون لك نحن نريد المسجد الأقصى أن يبقى كما هو، يقولونها علانية، نريد أن نهدم المسجد الأقصى، نريد أن نبحث عن الهيكل المزعوم، نريد أن نحتل فلسطين، نريد أن نستوطن، حدودنا من الفرات إلى النيل. أما الصفويون الفرس المجوس فهم يبطنون ذلك كله، يقولون لك نحن أخوانك في الدين، يقولون لك نحن كتابنا واحد، يقولون لك نبينا واحد، يقولون لك نختلف على تقييم الخلافة بين معاوية وعلي ونحن نحاول أن نقرب بيننا، ولكن هم في الواقع يريدون هدم الإسلام، في الواقع يريدون طعن النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون في الواقع طعن الصحابة، يريدون في الواقع احتلال واجتياح البلدان العربية والإسلامية جميعها حتى نكون خدما وعبيدا لمشروعهم. يعني لذلك مشروعهم أخطر بكثير من المشروع الصهيوني.
جميل.
مشروعهم باطني ويعتمد على التقية، أنما المشروع الصهيوني مشروع واضح المعالم.
جميل، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذنا. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
إزيك أستاذ ملهم؟
أهلا بك أستاذ مصطفى، تفضل.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يتغمدهم وأن يتقبلهم في الشهداء.
آمين.
وأقول ليجزار الأسد ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونسأل الله أن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا، شكرا جزيلا. يعني مع هذه المشاهد اللي احنا شاهدناها في الفقرة الأولى قبل الفاصل، ومع هذه يعني الكلام اللي قد يصيب الناس باليأس، تعال نرى صورة إيجابية، نرى المجاهدين والعمليات الجهادية للجيش الحر ماذا يفعلون حتى نستشعر بأن هناك أمل بإذن الله رب العالمين، وسنظل أمة الأمل إن شاء رب العالمين.
في مجالس رحمة في الهدى
رحمة رحمة غطى عليه غطى الله أكبر بعد مرة
طيران منك. أكبر أطلاق صاروخ من الجبل. الله ونعم الوكيل. الله أكبر. سقوط صواريخ على حي المطار القديم. الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. دير الزور حي المطار القديم. قصف الصواريخ على حي المطار القديم. الله أكبر.
يعني هذه المشاهد مشاهدينا الكرام اللي احنا شاهدناها وعمليات جهادية للجيش الحر دي تمت النهاردة، تمت في الظهر النهاردة. أعود لحضرتك أستاذ سائر لهذه المشاهد وما نراه.
نعم.
وبمناسبة العمليات الجهادية للجيش الحر، هنا أتذكر ما تم خلال الأيام الماضية من الغارات الإسرائيلية على النظام الأسد. نعم. ما تفسيرك؟
يعني هذه الغارات التي قامت بها إسرائيل هي لأجل مصلحتها الأمنية والسياسية في المقام الأول.
مصلحة من؟
مصلحة إسرائيل في المقام الأول. نظام الأسد يكتنز أسلحة كثيرة وأسلحة متنوعة وأسلحة استراتيجية، وبعضها ذو قدرة تدميرية شاملة وبعضها محرم دولي. الأسلحة التدمير الشامل هي صواريخ الإسكاد التي يمتلكها نظام الأسد، ولديه 600 صاروخ على أقل تقدير. لديه أسلحة محرمة دوليا كالأسلحة العنقودية، القنابل العنقودية التي يرميها من الطائرات وتتشظف الجو وتصيب من تصيبه، ويبقى تأثيرها موجود حتى ما بعد مرور سنوات، ربما تعمل الألغام، وأيضا لديه الأسلحة الكيماوية، هذه الأسلحة التي كثر اللغط وكثر الحديث عنها مؤخرا في الإعلام ومن قبل السياسة الدولية، إضافة إلى الأسلحة الأخرى المتنوعة التي ذات قدرة تدميرية كالصواريخ الأرض أرض وغير ذلك. هذه الأسلحة يكتنزها منذ عدة سنوات طويلة، اشتراها بعرق جبين الشعب السوري ومن مالي ومن ضرائب التي كان يدفعها المواطن السوري، ظنا من هذا المواطن السوري البسيط أن هذه الأسلحة سوف يحارب بها إسرائيل ويحرر الجولان ويستعيد القدس، كما كان يدعي دائما من منطلقاته القومية والعروبية التي كذب بها علينا، وما كان إلا يفعل ذلك حتى يكتنز السلاح ويخزنه ليقتل به الشعب السوري إذا ما ثار هذا الشعب وإذا ما انتفض في يوم من الأيام، وها هو ينتفض الآن. خزن هذه الصواريخ كلها في جبل قاسيون. جبل قاسيون هو جبل يتوسط دمشق، وهذا الجبل عليه عدة ألوية ومقرات عسكرية مهمة بالنسبة لهذه العصابة الأسدية المجرمة. من ضمن هذه المقرات الفرقة الرابعة، هذه الفرقة يقودها شقيقه المجرم ماهر، وهي كانت فرقة تعرف قبل 30 عاما بفرقة سرايا الصراع، وكان يقودها للمفارقة التاريخية شقيق الهالك حافظ رفعت. فالشقيق يستمر بقيادة هذه الفرقة الإجرامية نيابة عن الـ 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 الأخ الهالك سواء كان حافظ أو الولد بشار. نعم. وهذه الفرقة جميع أعضاؤها يعني عناصرها من النصيريين، ويقول لك أن الجيش العربي السوري جيش طائفي بالمقام الأول، ليس من صفوف هذه الفرقة سواء كانوا جنودا أو ضباطا أو صف ضباط من النصيريين حصرا، أي من الشيعة الروافض. وهذه الفرقة لديها ألوية وأفواج كما هو التشكيلات العسكرية بشكل عام، لديها لواء في الجبل جبل قاسيون اللواء 104، وأيضا هناك لواء تابع للحرس الجمهوري لهذه العصابة اللواء 105 موجود في الجبل. وفي هذين اللواءين 104 و105 توجد أسلحة استراتيجية التي ذكرتها أنا.
نعم.
وأيضا توجد بعض مخازن أسلحة التي أرسلتها إيران لهذا النظام الأسدي المجرم الصفوي خلال 3 سنوات، لأن الأسلحة لا تتوقف، والطائرات الإيرانية تهبط بشكل دائم في مطار دمشق الدولي حاملة السلاح وحاملة الموت للشعب السوري. إسرائيل عندما وجدت أن الثوار والمجاهدين بدأوا يتقدمون شيئا فشيئا نحو دمشق، وباتت خطواتهم قريبة جدا من وكر هذه العصابة أي من هذا القصر الذي يتواجد فيه هذا الوريث القاصر بشار، سارعت إسرائيل لتوجيه ضربة إلى تلك المقرات والألوية، ليس لأجل الدفاع عن الثورة السورية وليس دفاعا عن الشعب السوري الذي يموت ويذبح منذ 3 سنوات وقبل ذلك، إنما حتى لا تتحول هذه الأسلحة ذات القدرة التدميرية الشاملة والعالية إلى أيدي الثوار والمجاهدين. فلو انتقلت هذه الأسلحة المخزنة في جبل قاسيون في قلب دمشق إلى أيدي الثوار والمجاهدين لتغيرت ولانقلبت موازين القوى في المنطقة، لأصبحت إسرائيل تعيش حالة الرعب والخوف. أنت تعلم الثوار والمجاهدين لا يوجد شيء يصدهم عن الجهاد في سبيل الله والاستمرار في المعركة والدفاع عن الإسلام وعن سوريا وعن كل مكان. وإسرائيل تقرأ التاريخ تعلم أن الشام ستكون هي أرض المعركة، وتعلم أنها أرض المحشر، وتعلم أن الشام هي التي ستكون البوابة التي من خلالها ستنطلق جيوش الفاتحين بإذن الله تعالى. أدركنا هذا اليوم أو لم ندركه، لذلك كله قامت إسرائيل بتوجيه هذه الضربة، وجهت هذه الضربة، خلصت هذه الأسلحة من أيدي الثوار والمجاهدين.
كيف
وبذات الوقت قامت إسرائيل بإعطاء فرصة ذهبية لهذا النظام المجرم، أظهرته على أنه نظام ممانع ونظام مقاوم وأنه يتعرض للقصف من إسرائيل. أنت تعلم إسرائيل الآن إذا ما صفعتنا أو صفعتك فنحن نظهر أمام الناس أننا تلقينا صفعة من عدونا الأول. فإسرائيل إذن وجهت من خلال الضربة رسالتين، رسالة للثوار والمجاهدين أنكم في يوم من أيام لن تستطيعوا الوصول إلى حدود فلسطين وأن هذه الأسلحة دمرتها ولن تحصلوا عليها، والأمر الثاني وهو إعطاء رسالة للنظام أننا حميناك 40 عاما وأنت بالنسبة لنا كلب مدلل. وقالها إفرام هليفي رئيس الاستخبارات في جهاز الموساد الصهيوني، قال إن بشار الأسد هو رجل إسرائيل في دمشق. تصور بشار رجل إسرائيل في دمشق. أعطوا رسالة بشار، حميناك 40 عاما ونحن الآن مستعدون أن نحميك وأن نمدك بأسباب الوقاء من خلال هذه الضربة التي تظهر تعاطف الأغبياء يعني معك. ومن هؤلاء الأغبياء يعني غير الناصرين الذين
إذن هناك خطة أستاذ ثائر.
نعم.
إسرائيل
نعم.
وإيران يقفان مع بشار
قلبا يعني قولا وفعلا.
تمام. الجزئيتين دول أو البلدين دول إسرائيل وإيران محتاجين نقف عندهم ومحتاجين نعطي بعض الرسائل وبعض الإشارات لجمهورنا الحبيب اللي بيشاهدنا الآن داخليا وخارجيا من أجل أن نستلخص بعض الأمور المهمة من وقوف إسرائيل مع بشار ووقوف إيران مع بشار لماذا بعد ما نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا محمد، اتفضلي.
زي حضرتك منوري، ربنا يبارك فيك وينصر مصر وينصر اهل سوريا.
آمين.
وينصر اخواننا في مينمار، ولازم نتوحد كلنا. وفي سلاح اسمه سلاح المقاطعه، وده اللي عمله الملك فيصل. اما هو في اسرائيل مع بشار وغيره دول اصلا، لان الشيعة اصلهم سلاله عبد الله بن سبع اليهودي اللي كان عنده طوكيا، وده معروف طبعا ان الشيعة هم دي السلالة دي. مش هنبقى بنختلف على هذا مهما حاولوا يعملوا الطاقية والطوكية بتاعتهم ان هم مسلمين والكلام ده كله، لا لا لا، هذا الامر بيرجع مرجعه انهم يهود اصلا، فلازم اليهود هتقف معاهم لان هم بيحموا مصالح اليهود. وكان بشار يقدر بدل ما يضرب شعبه في الوقت ده كان يقدر يضرب اليهود ويحرر الجولان منهم.
تمام.
ولكن هذا لم يحدث الان. في حاجة تانية بلوم على العرب في حاجة، تعالى حضرتك تشوف الملك فيصل عليه رحمة الله في حرب 73 في حرب أكتوبر قال قولته الشهيرة، قال عشنا وعاش أجدادنا على التمر واللبن وسنعود لهما مرة أخرى. فذهب إليه وزير الخارجية الأمريكية كيسنجر والتقى به في جدة ليترجع أن يضخ البترول، سلاح المقاطعة يا أستاذ الفاضل، سلاح المقاطعة بتاع البترول. ولكن الملك فيصل رحمه الله قبله متجهم غير مبتسم، فأراد وزير الخارجية الأمريكي أن يستفتح معه الحديث بمداعبة، فقال إن طائرتي تقف جامدة أو هامدة في المطار بسبب نفاذ الوقود، فهل تأمرون جلالتكم بتموينها وأنا مستعد للدفع بالأسعار الحرة؟ يقول كيسنجر في مذكراته أن الملك فيصل لم يبتسم، وكان رده بأنه رفع رأسه نحوي وقال له أنا رجل طاعن في السن وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أموت، فهل تساعدني على تحقيق هذه الأمنية؟ نحن العرب تخذلنا، ونحن العرب لم نقف ونضع أيدينا في أيدي بعض، كل يقول أنا سأنجو، لا لن ننجو إلا إذا اجتمعنا جميعا.
نعم.
وأكلت يوم أكل الثور الأبيض.
جميل.
ولابد مثل المؤمنين في تودهم مثل المؤمنين وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له جميع سائر أعضاء الجسد بالصحة والحمى. وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
وإن شاء الله سوريا منصورة
إن شاء الله.
ومصر منصورة، وإن شاء الله رايحين للأمل الكبير بإذن الله
إن شاء الله،
وإن شاء الله ربنا حينصرنا ولن نعود للوراء. وجزاكم الله خيرا
سيدي. إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا لكلماتك الرائعة. الأخ أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم استاذ مولى، بارك الله فيك يا استاذ مولى، بارك الله في ضيفك الكريم.
اهلا بك يا شيخ احمد، تفضل.
ادعو دائما واقول اللهم وحد صفوف المسلمين واجعل الكلمه العليا لامه سيد العالمين.
امين امين.
اللهم عليك بهذا الطاغيه المستبد بشار. اللهم عليك بهذا الطاغيه المستبد بشار. عايز اقول له رؤساء الدول العربيه، ماذا تقولون عندما تقفون بين يدي الله؟ والله ستسالون يوم القيامه عن هذا الذي نراه الان على الشاشه دلوقتي.
نعم.
هتقولوا ان ربنا يرؤساء الدول العربيه اللي بتستثمر اموالكم في بنوك سويسرا، بتستثمر اموالكم في بنوك سويسرا، تقول ربنا ايه؟ والله انت تسالون عن هذا الشعب.
نعم نعم.
وادعو الله عز وجل ان يبارك في علمائنا الربانيين يكتبوا ان شاء الله كده ويقولون احنا نعمل ايه، احنا لا نملك لهم الا الدعاء.
سنستمع الى علمائنا ومشايخنا في رسالاتهم الى العالم بعد قليل ان شاء رب العالمين. وبتمنى حتى واحنا موجودين على الشاشه يا ريت نشوف المقطع اللي احنا شفناه في البدايه، من اجل ان من لم يرانا في البدايه يرى هذا التقرير وهذه الصور المقززه. الاستاذ اشرف اهلا وسهلا.
السلام عليكم وبركاته يا استاذ مولى.
اهلا بك، تفضل الله يكرمك.
حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم.
اهلا بك، تفضل.
واسال الله ان يجعل اهل سوريا فرجا قريبا ونصرا عزيزا.
امين امين.
واقول لهم ابشروا فان النصر قادم باذن الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ابشروا يا اهل سوريا. نحن معكم بقلوبنا، والله ندعو دائما لهم بالنصر القريب بإذن الله. وأعلم يا بشار أنك ستموت بإذن الله ميتة سيئة بإذن الله. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت. وقال السلام كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأبشروا يا أهل سوريا بالنصر القريب بإذن الله
إن شاء الله،
وتمسكوا بدين الله وبتوحيد الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن ينصركم قريبا بإذن الله وأن يجعل مصر أمن أمان وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو جمعة أهلا بيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ ملهم؟
في نعمة الحمد لله، تفضل.
من حال الأستاذ تائر.
أهلا بيك، تفضل.
كيف حالك؟ طيب
الحمد لله.
انا بنضم صوتي لصوت الاخ طاير. بالنسبه للحزب البعث هذا قال فيه سيدنا الشيخ كشخ الله يرحمه، هذا حزب شكل واحد يهودي وخش لمصر بانه هو نصراني وتقمص شخصية أحد السوريين، ليس سوري أبدا ولا سوري يرضي يفعل ما فعل في الشعب السوري. هذا يهودي مثل القذافي بالضبط.
نعم.
ولا نقول لك الشيخ تدملهم الاختيار، حتى الرئيس مرسي فسد علاقته مع إيران، يعتبر داعم لبشار الأسد. علاقته بإيران، إيران أسوأ من اليهود، معروفين أختيار. مفروض العلماء في قناة الرحمة القرآنية يتكلم على كلام هذا. لو الشيخ كشك حي ما يرضى بالكلام هذا.
نعم.
تكلم على حافظ الأسد إنه علوي وكافر.
تابعنا للنهاية، تابعنا للنهاية أخو جمعة، ربنا يكرمك وستستمع ويعني ستسعد بكلام علمائنا ومشايخنا بعد قليل إن شاء رب العالمين. أم محمد أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا طبعا حزينة ومعنديش حاجة أقولها، مش عارفة أقول لأهل سوريا، بس أنا بقول يا أمة الإسلام ادعوا لأهل سوريا وأهل مرمى، احنا هنتحاسب عليهم، كل ربة منزل وكل مسلم وكل مسلم وكل مسلمة ما كانش في ايده حاجة انه يتبرع او يدعي يصلي لله ركعتين بالليل ويدعي، يدعي لهم ان ربنا ينجي. احنا هنتحاسب، احنا هنقابل النبي ازاي؟ احنا هنقول للنبي ايه؟ احنا بنقف قدام ربنا، احنا كل واحد فينا قاعد في بيته مرتاح بياكل وبيشرب وعايش حياته كلها، ما حدش فيهم بيبص. ده حتى الناس بتيجي تشوف منظر تقول لك لا انا ما اقدرش، ما اتحملش نشوف ده. يعني ايه مش قادر انت تتحمل تبص وهم عايشين في العذاب ده؟ الاطفال بتتذبح وبتتقطع وبيتحرقوا وهم حيين. احنا هنتحاسب عند ربنا، حرام يا امه الاسلام. ادعوا الناس، ادعوا لهم، افتحوا باب تبرع، اعملوا اي شيء للناس دي، حرام حرام. احنا هنتحاسب عليهم، هنتحاسب.
ربنا يبارك لك ام محمد المشاعر، شكرا.
بقول له ربنا ينصركم ويجازيكم كل خير ويقويكم وينصر القناه ان شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا. الاخ بيتولى، اهلا بيك.
السلام عليكم اخو مولى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
حياك الله وعلى الله من قدرك يا سيدي.
نحن واياك.
وسلام الاخ الموجود مع حضرتك، وربنا ينصر الاسلام
امين
وينصر سوريا
امين.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا مش بعول على الحكام العرب، ده حتى باللي جوا بعد الثوره، مع احترامي لهم كلهم.
ايوه.
انا بعول على الشعوب اللي فاهمه دينها صح. ما اقصد ايه كده؟ اقصد اكلم نفسي واكلم كل الشعوب اللي هي بتنفض حريات ايا كان نوع الحريات دي. يعني هم صدعوا دماغنا اخو منام.
نعم.
على الحريات للغرب اللي هم بيصدروها لنا من الغرب، سوري، واخد بالك، على الاقليات، وصدعوا دماغنا على الحريات البعض النشطاء السياسيين، وصدعوا دماغنا للحريات للشواذ، وصدعوا دماغنا.
نعم.
كل ما هو يعني يمس البشريه، فين بقى الناس اللي صدعوا دماغنا من الغرب ومن العرب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه قبل ما تروح مني، معلش، انا بنصح المقاومه في سوريا، والاخ يرد عليا، لان طالع بعض يعني الاشاعات اللي هم في خلاف مع بعض، وده لو صح وان شاء الله مش صحيح ده شيء يزعلنا. المهم هم في رباط باذن الله، وان شاء الله النصره جايه مع الصادقين. واحنا بالمناسبه انا ما اظنش ما هيكونش اصدق من الناس دي في اللي هم بيشوفوه وصابرين. والنصيحه الثانيه، والنصيحه الثانيه معلش، انا بطالب نفسي وطالب الشعب المصري، اي اسره سوريه لابد نحطها في عينينا.
نعم. شكرا شكرا. اتصال الاخ محمد، اهلا بيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اتفضل.
ابني احبك في الله والله.
ربنا يبارك فيك ويحبك يا رب.
والله احنا بنحبك وبنحب الشيخ محمد حسان قوي.
واحنا بنحبك، ربنا يكرمك، اتفضل.
اتكلم جد والله.
ربنا يعزك يا رب، اتفضل.
ان شاء الله يا عم، ربنا هينصر الاسلام والدين قادم ان شاء الله.
ان شاء رب العالمين، ان شاء
الله. مهما على الباطل ان شاء الله هيفش ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون.
شكرا، ربنا يكرمك، شكرا. اتصال ام جنى، اهلا بيكي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يبارك لك يا استاذ ملهم ويجازيك خير على كل حاجه بتقدمها لنا. ربنا يبارك لك يا رب. انا عايزه، انا مش قادره اعمل اي حاجه والله العظيم غير ان انا ادعي لهم ربنا ينصرهم ويثبتهم وياخد بايديهم يا رب العالمين.
آمين.
مش عارفه اقول لك ايه والله العظيم، ربنا يثبت اقدامهم يا رب، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يكرمك. الاخ جمعه، ولكل المتصلين ولمن تواصل معنا ومن لم يتواصل معنا ويريد ان يتداخل معنا ولكن لا يستطيع الدخول معنا والكل يقول الآن، وأنا يعني متأكد من هذا الشعور حينما يرى الإخواننا الأحباب والمشاهدين في كل مكان في داخل مصر وخارج مصر لهذه الصورة اللي احنا رأيناها طوال الفترة الماضية على مدار الحلقة، من هذه الصورة من نظام بشار وهم يفعلون يعني مش قادر أقول وصف، ولكن يعني متى تتحرك قلوبنا، متى يتحرك الدعاة والعلماء لمثل هذه الصور التي رأيناها اليوم في برنامجنا في حلقة اليوم. ولكن من يتساءل ومن ينادي ويقول أين علماء الأمة، أين علماء قناة الرحمة مما يحدث في سوريا؟ هيا بنا مشاهدينا الكرام نستمع ونسمع لعلمائنا الأجلاء ولدعاتنا في قناة الرحمة ماذا يقولون في رسالتهم لأهل سوريا وللأمة العربية والإسلامية على وجه العموم.
يا أمة التوحيد والإيمان، يا أمة محمد،
ربناه سلم أهلها.
شمس جريحة سرعة تنزف، حماة تنزف، إدلب تنزف، دمشق تنزف.
أين نحن من أهل سوريا؟ ماذا نقول لربنا غدا؟
أهل سوريا الأفاضل الأطهار الأخيار، أهل الشام الأشراف الكرام،
إن أرض سوريا تشتكي، إن سماء سوريا تبكي، إن الأطفال والنساء قد سبحوا في الدماء.
طائرات تقصف الموت، مدافع تقصف الموت، دبابات تقصف الموت، يحاصرون يموتون جوعا وبردا وظمأ، يموتون لقلة الدواء، يموتون في المستشفيات لقلة الأكسجين، يموتون قصفا وجوعا، تنتهك أعراضهم، يفعل بهم النصيريون ما لم يفعله اليهود.
في يوم واحد يقتل أكثر من 100 ابن من أبنائنا من أبناء المسلمين في سوريا. أي خلق هذا عند رجل يريد أن يجلس على كرسيه وأن يستمر ويستقر في منصبه ولو كان ذلك على جماجم أهله وأبناء شعبه، ولو كان ذلك على حساب امتصاصه لدمائهم وتمزيقه لأشلائهم.
لا أدري والله متى يتحرك المسلمون، متى ينصف المنصفون.
لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل.
تعرف ما هي عقيدة النصيرية؟ النصيريون المتسمون تمويها بالعلويين يعتقدون أن عليا هو الله، وأن الله تجسد في علي، وأن عليا خلق محمدا، وأن عليا يسكن السماء، وأن الرعد صوته والبرق تبسمه.
دين غير دين الإسلام،
لا يغتسلون من جنابة، لا يتوضؤون.
أين أنتم يا مثقفي الأمة؟ أين أنتم يا دعاة الأمة؟ أين أنتم يا من تملكون الأبواق من خلال الإعلام؟ يا من تملكون الأقلام، أين أنتم؟
أين العالم الذي يتغنى بالديمقراطية المشؤومة المزعومة؟
أين أنتم؟
وأين أصحاب الإيمان في الأمة؟
أين أنتم؟
يا أمة التوحيد والإيمان، يا أمة محمد، ألم تسمعي يا أمتي قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة؟ أين أخوة الإيمان؟ صار الأخ منا ينظر الآن إلى دماء أخيه تسفك في سوريا وكأن الأمر لا يعنيه. أين أخوة الإيمان؟ أين أخوة الإيمان يا أمة التوحيد والإيمان؟
الدعاء يا أخواننا عايز كل سجدة ندعي لإخواننا في سوريا.
أخاطب حكام العرب وحكام المسلمين،
لو اجتمع ملوك وأمراء ورؤساء العرب وهددوا بالضغط في الناحية الاقتصادية على الصين وروسيا لركعوا، والله لو فعلوا
لغيروا مواقفهم. أنفق من مالك، أنفق من جهدك، ابذل دمك من أجل نصرة دينك ودفاعا عن دم الصغار والأطفال والكبار لنخلصهم من يد الطاغية بشار.
وأخاطب كل مسلم على وجه الأرض يستطيع أن يقدم شيئا، أي شيء أي شيء، لا تستهن ولا تحتقر ولا تزدري أن ترفع إليه دعوة سهما من سهام الليل وأنت تتململ بين يديه على الأرض كتململ العصفور المبلل بماء المطر.
يا أهل سوريا لن ننساكم، لا بالمال ولا بالنفس وسيتحرك أهل التوحيد في كل مكان.
اهنا أيها المؤمن، اهنا أيها المسلم، قري عينا أيتها الأم التي فقدت زوجها وولدها وأخاها. يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، والله سينتقم الله من عصابة الظلم المجرمة في سوريا في الدنيا في الدنيا في الدنيا قبل الآخرة.
والله فوق المعتدين، فوق الأسنة والسلاسل.
إن شاء رب العالمين، إن شاء الله، إن شاء رب العالمين. يعني كلمات مهمة وكلمات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل علمائنا ودعاتنا يا رب، اللهم أمين. وفي ثوار سوريا، هل بالفعل هناك خلاف واختلاف بينهم؟
يعني بالحقيقة نحن الشعب السوري ومنذ أن ابتلينا بهذا النظام الصفوي المجوسي الفارسي، نظام الأسد المجرم الذي يعني دمر البلاد وحاول أن يعبث بعقيدة العباد، عباد الرحمن في سوريا، وهو يعمل بشكل دائم على دق الإسفين وعلى زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب السوري، وحول الدماء التي تربط الأخ بأخيه في سوريا إلى ماء. اليوم عندما بدأت الثورة كانت هناك بعض الخلافات، وهذه يعني معروفة، الصحابة الكرام كانت بينهم خلافات لكنها سرعان ما تنتهي في حينها. لذلك كله لا يعني لا نكذب على أنفسنا ونقول أنه لا يوجد خلاف بين هذا الثائر أو ذاك وبين هذا المجاهد أو ذاك في تقييم الموقف وفي تقييم الهدف، ولكن نحن نقول لهم، لثوارنا ولمجاهدين الأشاوس في سوريا، وأنا أحسب نفسي بينهم، لنؤجل أي خلاف بيننا، إن كان هناك من خلاف لنرضمه على الحال، وأن نوحد كلمتنا وأن نوحد صفوفنا، فبغير توحيد الكلمة وبغير توحيد الصفوف لن ننتصر على هذه العصابة النصيرية الصفوية المجوسية الفارسية، عليها ما تستحق من لعنات الله، لأنهم هم يوحدون صفوفهم ويوحدون أيضا إجرامهم ضدنا، يتوحدون عصبويا وعضويا وعقديا. عقديا أي في الدين الذي ينهلون منه إجرامهم، وعضويا من خلال توحد الصفوف فيما بينهم وإطاعة المجرمين منهم، وعصبويا من خلال الدفع باتجاه جمع كل النصيريين وكل الروافض والصفويين أيا كانت قومياتهم أو جنسياتهم، باكستاني، أفغانستاني، عراقي، لبناني، سوري، تركي، حتى من تركيا بدوا يستخدمون النصيريين الذين يسكنون في جنوب غرب تركيا في بلاد الأناضول التي ارتكبوا فيها المجزرة مؤخرا. لذلك كله علينا نحن أن نتحد، الشعب السوري أهل السنة، وقد بدأ الاتحاد يتضح يوما بعد آخر بين الثوار والمجاهدين وبدأوا يوحدوا صفوفهم، وأيضا علينا أن نتحد نحن أمة الإسلام، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة أهل السنة. هل يعقل وهل من المعقول وهل من المنطق بشيء وهل يقبل العقل شيئا من هذا، أن أكثر من مليار مسلم سني من أمة سيدنا محمد لا يقدرون صلى الله عليه وسلم لا يقدرون على 200 ربما وأقل من ذلك، على 200 مليون رافضي يتفقون اليوم ويتحدون لدعم هذا المجرم بشار، يدعون له في حسينياتهم وحوزاتهم التي تمتلئ بالخمر والسكر والعربدة وغير ذلك، يلطمون في حسينياتهم ويقولون لبشار: شد على القوم يومك اليوم، أي شد، من هم القوم؟ هم نحن أهل السنة، يومك اليوم. فنحن الشيعة الروافض بنظرهم يومهم هذا ليقتلوا أهل السنة، فأين نحن اليوم أمة الإسلام من دعم إخواننا السنة في سوريا؟
وفي هذه الجزئية هنا أستاذ ثائر لابد أن نشيد بموقف الطيارات السلفية وبالتحديد حزب النور والدعوة السلفية، وهم ومعهم كثير يقفون بكل قوة ضد السياحة الإيرانية وضد المد الشيعي في مصر، لأنهم يعلمون أن إيران لو تمكنت من القضاء على الثورة السورية لتمكنت من كثير من الدول العربية وعلى رأسها مصر، وستفرض أجندتها وستفرض ما تريد على الدول العربية وفي هذه المقدمة مصر.
أخي العزيز ملهم، إيران جرثومة، إيران جرثومة، حذاري حذاري يا أهل مصر، حذاري يا شعب مصر أن تتركوا هذه الجرثومة الصفوية الرافضية أن تدخل بينكم، والله فإن هذه المشاهد التي ترونها اليوم في سوريا قد تتكرر في مصر لأطفالكم، لنسائكم، لمساجدكم، لمصاحفكم، لكل مكان في مصر. اليوم يلطمون الروافض النصيريين في كل حسينياتهم ويقولون أننا قادمون إلى مصر، أننا قادمون لنهدم ما بناه صلاح الدين رضي الله عنه في مصر عندما هدم عروش دويلتهم الفاطمية التي كانت تعيث خرابا وفسادا في مصر. حذاري حذاري أن تتركوا الباب مفتوحا في مصر لإيران الصفوية المجوسية. سياحتهم التي يريدون أن يأتوا بها إليكم هي سياحة العهر والدعارة والمتعة، يريدون أن يفسدوا أخلاق شباب المسلمين في مصر من خلال سياحتهم، فلا نريد مالهم ولا نريد سياحتهم أن تأتي إلى مصر. يكفينا أننا سوريا خسرناها واليوم نستعيدها منهم. لم يقف معنا هذا بشكل حقيقي أقوله إلا الأخوان السلفيين، أخوتنا السلفيون في مصر من أهل السنة ومن أهل السلف. جميل. وقفوا معنا وقفة حقيقية، نريد من أهل
من
السنة
الجميع.
من الجميع، من كل المسلمين في مصر أن يقفوا معنا وقفة أخواننا السلفيين في مصر، وقفة حقيقية.
في النهاية، في النهاية رسالة إلى الحكام والزعماء في جملة مفيدة، ماذا تقول لهم؟
أقول لهم اتقوا الله فينا، فالله سبحانه وتعالى سيسألكم غدا، وقد قالها أردوغان ذلك الرئيس المسلم السني، قال بعد مجزرة فانياس التي ارتكبوا فيها ذبح الأطفال والنساء، قال ماذا سأقول غدا أمام الله عز وجل؟ هل سأقول لله عز وجل أنني كنت أمارس السياسة في تركيا عندما أرى دماء الأطفال والنساء تذبح بسكاكين الغدر والخيانة من هؤلاء النصيرين الروافض؟ اتقوا الله فينا يا حكامنا العرب والمسلمين.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. الرسالة من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكل الحكماء والزعماء والأمراء والدعاة والعلماء وإلى كل من له منبر في أيا كان هذا المنبر، منبر إعلامي، منبر ديني إلى آخره، بالقلم، بالكلام، بكل شيء. كل إنسان منا عليه دور كبير تجاه القضية السورية، مثل ما تحدثنا اليومين الماضيين عن القضية الفلسطينية، وتكلمنا وواجب العلماء وواجب الزعماء والشعب والشعوب العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، وها نحن اليوم نتكلم عن القضية السورية في ظل غيبة وفي غفلة من كثير من القنوات الفضائية والبرامج الفضائية التي انشغلت بالسياسة والتي انشغلت بأمور كثيرة تبعد ولا تجمع. وها نحن اليوم بفضل الله رب العالمين وطوال هذا الأسبوع في برنامج مجلس الرحمة نتكلم عن قضية فلسطين وقضية سوريا، وها نحن بدأنا اليوم مع قضية سوريا وغدا نستكمل بإذن الله رب العالمين القضية السورية والصمت العالمي غدا بإذن الله. انتظرونا وحلقة جديدة. ولكن قبل أن نختم حلقة النهاردة لابد أن نوجه الشكر والتقدير والتحية للناشط السياسي السوري الأستاذ ثائر الناشف، شكرا جزيلا لحضرتك، والتحية والتقدير لكل النشطاء السياسيين السوريين والمعارضين السوريين ولشباب الثورة السورية، كل التحية والتقدير لهم جميعا. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، انتظرونا غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وسوريا والصمت العالمي. ولكن قبل أن تنتهي الحلقة وينتهي هذا اللقاء لابد أن تستمعوا جيدا لهذه الكلمات ولهذه الأنشودة المهمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.